بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب الأربعين حديثا للإمام بكر محمد بن حسين ابن حسين الأجري رحمه الله تعالى، وقد كان الوقوف في المجلس الماضي عند الحديث السابع، واليوم نأخذ بإذن الله عز وجل الحديث الثامن. قال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية وهو من الذين نزل فيهم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية، دخلوا عليه وهو مريض. قال: فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الغداء ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث، حديث العرباض بن سارمة، الحديث العظيم ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه زيارة عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي لما دخل على العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه، وهو من القلة الفقراء الذين أتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم على شيء من الدواب ليشاركوا معه في الغزو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فهذا فيه دليل على أن أولياء الله عز وجل وسادات الخلائق قد يصابون ويبتلون بشيء من آفات الدنيا، من الفقر ومن النصب والتعب والمرض. والدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة والجنة فلا يعطيها الله عز وجل إلا من أحبه. فالمؤمن يتقلب في نعمة الله عز وجل على كل حال، في حال غناه وفي حال فقره وفي حال يسره وفي حال عسره وفي حال عافيته وفي حال مرضه، وفي كل أحواله يكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى مقبلا عليه. دخلوا عليه عيادة له وهو مريض. قال: فقلنا: إنا جئناك زائرين وعائدين. وهذا من أدب السلف وتزاورهم والحرص على لقاء أهل العلم وأهل الفضل، كما كان التابعون يحرصون على لقاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم معنا في قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ومقتبسين، أي مستفيدين مما عندك من العلم. فقال عرباض رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الغداء، المراد بها صلاة الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. كذلك كان وعظ النبي عليه الصلاة والسلام جد، لم يأخذ الدين بالهزل، لم يأخذ المنبر للمجون وللضحك وللكلام الساقط، وإنما كان يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم ذلك المقام العظيم الذي فيه يتلى كلام الله وتتلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك ينبغي على الداعي الله عز وجل أن يعظم العلم وأن يعظم القرآن وأن يعظم السنة وأن يعظم المحراب وأن يعظم المنبر، بمعنى أن يعرف لها قدرها، وأن لا يتكلم في تلك المواطن إلا بما يرضي الله عز وجل على وجه الجد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظ قرع القلوب. جاء في الأثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وعظهم أطرق كل منهم برأسه وله خنين من البكاء، وجاء وكأن على رؤوسهم الطير لما ينزل عليهم من إخبات ومن خوف ومن خشية. وهذا هو الذي نفتقر إليه كثيرا في هذه الأزمنة. فالوعظ صوت القلوب، نحن بحاجة إلى خطباء، بحاجة إلى وعاظ، بحاجة إلى من يقرع القلوب، بحاجة إلى من تذرف بكلماته وخطبه ومواعظه العيون. فالناس لا تساق إلى مراض الله عز وجل وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى بشيء مثل الخوف من الله عز وجل، فالذي يخاف من الله يقبل إليه سبحانه وتعالى. فهنا الصحابي رضي الله عنه يصف هذه الخطبة البليغة، البليغة بمعنى أنها أفصحت وبلغت وبينت لا خفاء فيها، وذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقلنا، فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، يعني لما رأوا فيها من البلاغة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بأصحابه عليه الصلاة والسلام وبلغته في النصيحة، قالوا: إنها لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ يعني ما توصينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله. هذه أوصية الجامعة، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصاهم النبي عليه السلام بتقوى الله، فلا يمل الإنسان من الوصية بتقوى الله عز وجل. وقد أثر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه رقى المنبر في يوم من الأيام فقط ليقول للناس: اتقوا الله. فهي خير وصية يوصى بها الأولون والآخرون: اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، جاء في القرآن الكريم في أكثر من موطن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالوصية بتقوى الله بأن يكون الإنسان في وقاية عما يسخط الله عز وجل. سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن معنى تقوى الله، فضرب لهم مثالا بالرجل يكون في الطريق، ويكون في الطريق إحجار، ويكون فيه شوك، ويكون فيه قذر، ويكون فيه وحل وما شابه ذلك. قال: ما تصنع؟ قال: أجمع علي ثيابي وأتوخى أن أقع على شيء من ذلك. قال: فكذلك تقوى الله، الإنسان يشمر ثياب الجد ويبتعد عن كل ما يخالف أمر الله عز وجل، ويبتعد عن معاصي الله سبحانه، معاصي من المعاصي والذنوب التي يعصى بها الله عز وجل، فيقبل على الله تعالى بالطاعات. هذا معنى تقوى الله. وجاء في معنى التقوى المعاني العديدة عند أهل العلم بعبارات رائقة فسروها عن علي بن أبي طالب وعن طلق بن حبيب وعن جماعة من السلف عليهم رضوان الله عز وجل، ولكن يجمعها أن تقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يسخط الله عز وجل وقاية. ثم قال: أوصيكم بتقوى الله، هذا حق الله عز وجل. قال: والسمع والطاعة وإن كان عبد الحبشية. دائما نجد أن دين الله عز وجل يقرن حق ولاة الأمر وما يقوم به شأن الجماعة مع حق الله سبحانه وتعالى، لأن قوام حياة الناس لا يكون إلا بهذه الأصول، كما النصح لمن ولاه الله تعالى عليكم، أن قال النبي في الثلاث: وأن تشرك أن لا تشرك بالله شيئا، تعبد الله وتشرك به شيئا، وأن والنصح لمن ولاه الله تعالى عليكم. فحق السمع والطاعة لولاة الأمور بها نظام الجماعة، بها صلاح البلاد والعباد بأن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم في غير معصية الله عز وجل. قال: وإن كان عبدا حبشيا، يعني كيفما كانت منزلته، لأن شأن الجماعة ومصلحة الألفة وحقن الدماء ورعاية المصالح مقدمة على سائر المصالح، لأن ضياع الأمن وانفلات الأمن وكثرة الحروب الداخلية والخروج على السلطان لا يأتي إلا بشر. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن الفتن سوف تكون من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا ما إن مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا كما قال أنس بن مالك: ما إن نفضنا أيدينا من غبار قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأنكرنا قلوبنا التي في صدورنا. فمن مجرد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الخلاف على أمره والفرقة شيئا فشيئا، فبدأ من ينكر موت النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه، وبدأ من يشكك في غسله عليه السلام ورد عليه، وبدأ من يمتنع عن أداء الزكاة وقتل ورد عليهم، وهكذا. فخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض، ثم تعجلت الفرق إلى أن يشاء الله عز وجل. قال: فسيرى اختلافا كثيرا. انظر الخبر والوصية، الخبر وقوع الاختلاف الكثير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه السلام أرشدنا إلى النجاة، إلى طوق النجاة، إلى حبل الإنقاذ. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. دائما نقول أهل السنة والجماعة، هذه أهل السنة والجماعة، عليكم بسنتي السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذه الجماعة، لأن الجماعة المعتبرة إنما هي جماعة النبي عليه الصلاة والسلام والذين تأسوا بهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلا قيمة لأي جماعة في الدنيا حتى تكون صورة ونسخة من جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أي أنه سلفي مستن بسنن السلف، سائر على طريقة السلف، فأنت تسير على طريقة سلفك الذين هم على طريقة أسلافهم، الذين هم على طريقة أتباع التابعين، على طريقة التابعين، على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وهذا فيه إشارة إلى حجية مذهب السلف، والمراد بالسلف ما يتفق عليه السلف، أما ما اختلفوا فيه فلا بأس أن يختلف فيه الخلف، ولكن المراد ما أجمع السلف عليه، ما اتفق السلف على فهم من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والسير عليه من دين الله عز وجل فهو حجة، وإلا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه دليل على أن القرآن والسنة إنما يفهمان بفهم السلف الصالح، كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا كافي أن يستحق النار، لكن الله تعالى ذكر قيد آخر قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذ قد يخرج شخص ويقول: أنا لم أخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ببدعة، فنسأله: هل هذه سنن الصحابة؟ هل هذا طريق السلف الصالح؟ هل قال بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون المهديون أم لا؟ فإذا دل ذلك على أن دين، وكما قالها غير واحد من السلف، عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فدل على أن الدين إنما هو دين الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ورثوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. المحدثات المستجدات، والمراد بذلك البدعة، لأن البدعة إحداث أمر على غير مثال سابق، أما إذا كان له مثال وأصل في الكتاب والسنة فهو ليس ببدعة، سواء بالنص أو تحت مقاصد الشريعة التي يقرها أهل العلم، هذا لا يسمى بدعة. إنما البدعة أن يسن عبادة ويسن طريقة ويسن شيئا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وليس له مثال سابق في شرع الله تعالى. هنا إطلاق النبوي من البليغ اللسان المبين، لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لم يذكر النبي عليه السلام ما يستثنى من البدع، قالوا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا يوجد هناك بدعة هدى، ما من بدعة سواء كانت في العقائد أو في الأعمال أو في الأقوال، كل البدع ضلالات تؤدي بالإنسان إلى الخروج عن السبيل والمروق عن السنة والوقوع في البدعة، والبدعة والعياذ بالله كما قال أهل العلم هي بريد الكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال الأجري رحمه الله تعالى: محمد الحسين في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهله. هذا كما تقدم الإشارة إليه أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، ولذلك ذكره الحافظ يحيى بن شرف النووي في 40 النووية، منها أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بما أمرهم الله عز وجل بتقوى في أكثر من آية: ولا يعلمون بتقوى إلا بالعلم، فدل ذلك على أن التقوى، لما قال عليكم بتقوى الله وصيكم بتقوى الله، تقوى الله لابد ما تقوم إلا على العلم، وإلا ماذا أتقي وبماذا أقتدي وبماذا ألتزم، فلابد من معرفة الخير والتمسك به ومعرفة الشر واتقاؤه. قال بعض الحكام: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ المراد بالحكام هنا إما الحكماء أو أحد الحكام فيما نقله المؤلف عليه رحمة الله عز وجل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يتجر في أسواقنا إلا من قد فقه في دينه وإلا أكل الربا. هذا يدل على الإنسان لابد أن يعرف حدود ما أنزل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواطن أن العلم بحدود ما أنزل الله من الإيمان، أي بالتعاريف، لأن الجهل بها من علامات النفاق، كما قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. فلا بد على المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله. الله تعالى أثنى على أشياء وحذر من أشياء، الذي أثنى الله عليه اعرفه حتى تعمل به وتقترب منه، والذي ذمه الله تعالى اعرفه ما معناه حتى تجتنبه وإلا سوف تقع فيه. فالله تعالى أثنى على الإيمان وعلى البر وعلى التقوى وعلى الإسلام وعلى الإحسان، لا بد أن تعرف حدود هذا الأمر، هذه الأمور: ما هو الإحسان، ما هو الإيمان، ما هو البر، ما هي التقوى، ما هو الإسلام، ما هو الإحسان، هكذا يسأل الإنسان ويعرف حدود ما أنزل الله. بالضد من ذلك يعرف الشر ليتقيه: ما هو الربا، ما هو الزنا، ما هو البغي، ما هو الإثم، ما هو العدوان، ما هو الكفر، ما هو الشرك، ما هو النفاق، ما هو الفسق، ما هو الجهل الذي يذمه الله عز وجل، وهكذا. فيعرف الإنسان هذه الأمور حتى يتقيها. أما أن يعيش جاهلا فإن هنا يخشى أن يترك ما أمر الله به جهلا به، أو يخشى أن يفعل ما حذر الله تعالى به عنه جهلا به، وهذا لا يسعه جهله، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه الآنف. ثم قال رحمه الله تعالى: قلت: فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضه واجتناب محارمه، ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف. هذا قيد، لا تكون الطاعة إلا في المعروف، ولا ينزع اليد، يعني من أمر بمعصية فإنه لا يطاع، لكن لا ينزع اليد، يبقى تحت ولايته وإمارته، ولكن لا يسمع له ولا يطاع، لأنه أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، لأنه قال: عضوا. والذي يعض بالنواجد أقصى الأسنان، هذا يدل على قوة التثبيت في الفم، فكأن هناك شيء سينزع منك أو ستنازع فيه، فعليك التمسك به بشدة. وهذا يدل على الإنسان ينبغي أن يخاف على هذه العقيدة، لا ينبغي أن تكون عقيدتك أرخص شيء عندك، لا ينبغي أن يكون دينك أرخص شيء عندك، بل تمسك به تمسك شديد. ذلك لما جاء رجل عند طاووس بن كيسان وأراد أن يتكلم ببدعة، وضع طاووس أصبعيه في أذنيه وقال: يا بني، ضع أصبعيك في أذنيك واشدد. قال له: ما لك؟ قال: إن القلب ضعيف. فالإنسان لا يمع نفسه من هذه البرامج وهذه الوسائل وما شابه ذلك، لأنه ربما يسمع مقالة أو ضلالة فتلج إلى قلبه فيعسر عليه بعد ذلك إخراجها، كما قاله أبو بكر محمد بن سيرين وغير واحد من السلف. ثم قال رحمه الله تعالى: وحث من يتمسك بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم، هم خلفاء في العلم. وإن كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء في ولاية أمر المسلمين، فكذلك سائر أصحاب النبي عليه السلام خلفاء للنبي عليه السلام في العلم، وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها لأن الإنسان لئن قلد أحد الصحابة خير من يقلد غيرهم، فالمسألة وذلك اتخذ غير واحد من أهل العلم والأثر كالإمام أحمد وغيره أن يأخذ بقول الصحابي إذا لم يجد في المسألة نص من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمل مالك بما عليه أهل المدينة، لأنهم أقرب الناس أخبا ومعايشة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم فهو بدعة وهو ضلالة، وهو مردود على قائله أو فاعله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ آخر: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: يقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمته، وأرق الناس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخير الناس ممن جاء بعدهم، ولا يشك في هذا عاقل، ما صرخوا عند موعظته. هذه فائدة أخرى وقد سبق الإشارة إليها في الوعظ النبوي وتلقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يصرخون، ما كان النبي عليه السلام كذلك يصرخ، وإنما كان يوعظهم موعظة بليغة تذرف منها العيون وتوجل منها القلوب وتحرك منهم الإيمان وتثبت الخشوع من الله عز وجل والخشية والخوف والبكاء وما شابه ذلك. وكذلك الذين يستمعون لخطب النبي عليه السلام لم يكن يعتريهم الغشي أو الصراخ أو يتكلمون في أثناء خطبته، وإنما هو موطن يرجى أن تشهده الملائكة فينبغي أن يحترموا. قال: ولا يشك عاقل في هذا، ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنوا، الزفن ضرب من الرقص، ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوا، وهذا فيه رد على الصوفية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك فتمسكوا رحمكم الله بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده المهديين وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.